إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة الكرام، شاء الله تبارك وتعالى أن تكون رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة، وأتم الله تبارك وتعالى النعمة وأكمل الدين في يوم عرفة من 9 سنين خلت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الحق تبارك وتعالى يومها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال الإسلام أنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقيدها وأعلمنا بها، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغاض اللسان عن كل مكنونات الغيب التي تأتي من الأحداث القادمة عامة بإذن الله رب العالمين، فترك أصحابه وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وقد أخبرهم علما منه. هذا يعني أن الإسلام قد تحدث حديثا تفصيليا عن تاريخ أمة الإسلام، عن بدايته وعن نهايته، ويخطئ من يظن أن التاريخ الإسلامي إنما يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما التاريخ الإسلامي يبدأ منذ بدء الخلق، منذ خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك يمر التاريخ الإسلامي بأحداث الأنبياء والمرسلين مع أممهم، وكيف بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل في كل أمة من الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وتستمر هذه السلسلة التي تختم بالحلقة الأخيرة، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي التاريخ الإسلامي لا بقيام القيامة والنفخ في الصور، وإنما ينتهي بعد قيام القيامة وبعد انقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن كمال الإسلام أيضا أنه لما تحدث عن الوقائع والأحداث المستقبلية وعن النوازل التي تنزل بالناس، هيأ القلوب لاستقبالها تهيئة نفسية وشرعية، فإذا وقع الحدث بين الإسلام أنه سيقع، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستطيع المسلم أن يواجه هذا الحدث، سواء كان بالتسليم له أو بالهروب منه أو بمواجهته مواجهة شديدة. وهذا ما كان من كمال الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وهناك عنوان عريض شهير داخل نصوص الشريعة الإسلامية وداخل نصوص العقيدة الإسلامية، هذا العنوان اسمه الفتن والملاحم، وهذا العنوان يحظى بالإثارة والتشهير لما فيه من منازلات وما فيه من معارك وما فيه من مصائب ونوازل وبلايا ورزايا، وما فيه من صوت سليل السيوف، وما فيه أيضا من صوت صهيل الخيول وسنة ثابتها التي تدك الأرض بكا حينما تظهر بعض الشخصيات الإسلامية في آخر الزمان، مثل شخصية المهدي المنتظر، أو مثل شخصية السفيانية أو الجهجاء، أو ذي الذي يهدم الكعبة ويلقيها حجرا حجرا في البحر بعد ذلك. فكل هذه الأمور تستهوي أسئلة الناس وتأخذ بعقولهم وبألبابهم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننظر في هذه الأحداث وفي هذه المشاهد، والأمر لا تكفيه خطبة ولا تكفيه خطبتان، وإنما سيستمر الأمر بإذن الله رب العالمين مدة خطبتين أو ثلاث حسب تيسير الله رب العالمين في مثل هذه المسائل التي تنتهي أخيرا بأن الله عز وجل يمكن لأمة الإسلام ويعز أمة الإسلام عزا شديدا، بحيث أن الأرض كلها تدين لأمة الإسلام وتدين بالإسلام، ولا يبقى ريث مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستطيع أن نسمي علم الحوادث بالفتن والملاحم هو علم الشر، ولسنا بدعا في ذلك، وإنما الذي سماه بهذه التسمية هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في رواية البخاري ومسلم من طريق أبي إدريس القولاني عن حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الشر المقصود به هنا هو الفتن التي تقع من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم القيامة، سواء حدثت هذه الفتن ووقعت على عهد الصحابة، أم أنه قد ظهر بعض علاماتها ولم تستحكم، أو أن هناك من الفتن ما لم يقع بعد، وهذه تكون الأمارات الكبرى وأشراط الساعة الكبرى التي فصلناها في خطبتين من حديث مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهي العلامات العشر التي جمعها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. الأمر الآن أننا نقول سوف نتحدث بإذن الله رب العالمين عن الفتن والملاحم. أود أن أشير إلى مسألة هامة، أنني بإذن الله رب العالمين خلال هذه الخطبة سأعرضها أولا كمقدمة لبقية الخطب، وهذه الخطبة غاية في الأهمية، حتى وإن ظن البعض أن ما فيها إنما هي أمور سهلة، فلا يستسلمن البعض للنوم، فإن خطبة الجمعة وإن صلاة الجمعة هي البركة الباقية من عبادات الإسلام المجمعة، فمن تجهز للنوم فليتق الله وليوقظن قلبه: عزمت عليكم بالله رب العالمين، إلا انتبهتم لما يقال وأوقظتم القلوب قبل العيون، فمن نامت عينه إنما نام قلبه ونام فؤاده، ولا عزاء له، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأحسن الله عزاءه في قلبه. المسألة حساسة بعض الشيء، بمعنى أنك ربما تتكلم في مسألة في نوم الآخر ويستيقظ في وسطها، فيلزمنا ببعض الأقوال التي ما قلناها ولا نحن نعتقدها ولا نحن ندين بها لله عز وجل. وسوف أقيد الحديث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النقل الصحيح، بمعنى أنه لا حديث ضعيف، وما كان ضعيفا نشير إليه ونشنع عليه ونحذر الناس منه بإذن الله رب العالمين. الخطبة بعنوان حديث في الفتن والملاحم، نحن نقول فتن وملاحم، فما معنى كلمة الفتنة وما معنى كلمة الملاحم؟ أولا الفتن جمع فتنة، وأود أن أقول أيضا أن من يعرف الشيء لا بد عليه أن ينظر في اللغة أولا ثم ينظر في الاصطلاح بعد ذلك. أما في اللغة فالفتنة معناها وضع المعدن في النار لتخلصه من شوائبه. الناس يستخرجون الذهب من المناجم فيكون قد علق به بعض الشوائب، سواء كان من المعادن التي تخالطه أو سواء كان من تراب الأرض أو من بعض ما يخالط الذهب مما يبقى في جوف الأرض. فيقول الرجل أنا فتنت الذهب يعني وضعته في النار لأخلصه ليصبح ذهبا خالصا. فأخذ العلماء هذا المعنى اللغوي وصفوه معنى اصطلاحي فقال البلاء هو المحنة أو الفتنة هي البلاء والمحنة والاختبار ليعرف حال الرجل في دينه من الخير أو الشر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. وقال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني بالشدة والرخاء امتحانا واختبارا لكم. وقال تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه يعني إن كادوا ليصرفونك عن هذا الوحي حتى يوقعوك في الفتنة وحتى يوقعوك في الشدة والبلاء والاختبار. إذن الفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء الذي يتبين به دين الرجل إن كان قويا أو ضعيفا إن كان متينا أو هشا رقيقا أو إن كان رجلا مؤمنا حقا أو إن كان من المنافقين. أما الملاحم فهي جمع الملحمة ومن اسمها تستطيع أن تستخرج المادة الأصلية اللام والحاء والميم وهي مادة اللحم. وكلمة اللحم لها تأثير شديد في هذه المادة بمعنى أن المعركة إذا كانت معركة كبرى وفيها أعداد عظيمة فإن هذه الأعداد العظيمة يلتحم بعضها ببعض أي أن اللحم يلاصق اللحم سواء كان في الجيش الواحد الذي يقاتل عن عقيدة واحدة وعن رأي واحد أو سواء كان مع الجيش الآخر فالرجل يقف بجوار الرجل فيلتحم بجواره فإذا كان عدوه التحم به وجها لوجه فهذا معنى الملحمة الوقعة العظيمة. ومن شدة هذه المعارك أنه قد يتساقط اللحم فيها لأنك تضرب بالسيف أو بغيره فتتناثر بعض الأشلاء على الأرض ويكثر القتلى والإنسان خلق من طين فلما نفخت فيه الروح صار لحما بأمر الله رب العالمين. الأمر الآن أن الملحمة هي الوقعة العظيمة يعني المعركة الكبيرة التي تقع في آخر الزمان بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم وينتصر المسلمون في النهاية. الآن نريد أن نعرف ما هو الفارق بين الفتنة والملحمة. نقول وبالله التوفيق الفتنة هي الحرب بين المسلم وأخيه فإذا دارت الحرب بين المسلمين وبين بعضهم البعض تسمى فتنة كما حدث في فتنة عثمان بن عفان وكما حدث في الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية وبين جند العراق وجند الشام فسميت فتنة لأن المسلمين قاتل بعضهم البعض عفى الله عنهم ورضي الله عنهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما إن كانت المعركة بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم فتسمى هذه بالملحمة فالمسلمون في آخر الزمان يقاتلون الترك ولا يلزم أن يكون الترك هم الموجودون في تركيا الآن لأن الترك هذا دين وليس دولة. كذلك يقاتل المسلمون الروم حتى تفتح القسطنطينية وحتى تفتح رومية وحتى تفتح بلدان العالم أجمعين بإذن الله رب العالمين. كذلك يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر مناديا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. فهذه الحروب قائمة فتسمى بالملاحم وفيها خير عظيم عميم لأن أمة الإسلام تنتصر على غيرها من الأمم بإذن الله رب العالمين. هذا يفسر ما جاء في حديث الإمام أحمد بإسناد حسن ورواه أيضا الترمذي في الشمائل إلى حذيفة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقيه يعني قابله في بعض طرق المدينة فقال لي أسماء يعني سمى رسول الله نفسه بعدة أسماء بوحي الله فقال لي اسمع انا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وانا نبي التوبة وانا نبي الرحمة وانا الحاشر وانا المقفي، قال وانا نبي الملاحم، يعني النبي الذي بعث بالقتال يقاتل الامم على رفع راية لا اله الا الله وعلى رفع الظلم والعدوان عنهم. فهذا ممدوح لأن رسول الله لن يسمى باسم فيه ذم أبدا، وإنما يسمى باسم فيه مدح. وكذلك كل من قاتل كما قاتل رسول الله، جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أنه عليه السلام قد سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل عصبية، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سؤال الآن، ما هو مستندنا في الحديث عن الفتن والملاحم؟ نقول الحديث دائما يعتمد على الوحي، والوحي عندنا هو القرآن والسنة، لأن السنة كما أسلفنا وحي من عند الله تبارك وتعالى، وجئنا بالدليل غير مرة على هذه المسألة. أما القرآن فقد تحدث عن الفتن والملاحم حديثا مجملا، لا أقول حديثا مختصرا. فكيف كان حديث القرآن؟ تحدث القرآن عن بعض الفتن التي مضت، فقال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم، هذه في قصة أصحاب الأخدود، يعني وضعوهم في النار ليردوهم عن الإسلام، ليردوهم عن الإيمان، ليختبروا قوة إيمانهم، أيرجعون إلى الكفر أم يظلون على الإسلام؟ فظل هؤلاء على الإسلام، فهذه فتنة من الفتن. ثم تحدث القرآن عن بعض الملاحم التي وقعت ودارت بين الفرس والروم في عهد الملك سابور، وهو أحد الذين حكموا الفرس، كان كسرى حكم الفرس واستطاع أن يهزم الروم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وانتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في يوم غزوة بدر. فهذه إذن بعض الملاحم التي حصلت، وتحدث القرآن عن ملحمة شهيرة وهي ملحمة يوم بدر، وكذلك تحدث القرآن عن صلح الحديبية وعن حنين، وهذه كلها ملاحم التحم فيها المسلمون مع الكفار. لكن ما يأتي في الزمن القادم وفي آخر الزمان القرآن أشار إليه مجرد إشارة بنص قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه في سورة الأنبياء كما نعلم. العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله وله تفسير لطيف اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، جاء بهذه الآية فقال مستدلا، يعني أنا أقول ما قاله مضمونا لا لفظا، قال أن الأرض يرثها، فيرثونها ممن؟ من الذين كانوا يمسكون بها قبل أن يرثوها. فمن هم؟ الأمم السابقة مثل الروم والفرس واليهود والنصارى والصليبيين وغيرهم، فهؤلاء نحن نرث الأرض منهم، ومعنى هذا أنه سوف تكون هناك معارك بيننا وبينهم، فألمح القرآن إلى هذا إلماحا. أما السنة المطهرة فقد أشبعتنا ولله الحمد والمنة والفضل حديثا عن الفتن والملاحم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كافة ما يكون في آخر الزمان من الفتن والملاحم وغيرها. إذن قد يسأل السائل سؤالا فيقول لماذا نتحدث عن الفتن والملاحم؟ يعني هذه أمور تكون في آخر الزمان أو ربما لا يتأتى منها فائدة، فنقول لسنا بدعا في ذلك، بمعنى أننا قلنا في البداية حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال كما في الصحيحين كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا هناك رجل يسأل عن الفتن من الصحابة، هل نهاه رسول الله؟ لم ينهى وإنما أجاب، ومعنى أنه أجاب الأخ اللي بيتخطى الصفوف اجلس، معنى أنه أجاب أنه رضي عن هذا السؤال، ولو لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما أجابه ولنهاه عن ذلك. الأمر الثاني أن حذيفة كان أحفظ الناس لحديث الفتن، وبه صار الصحابة يسألون حذيفة عن أحاديث الفتن. يعني مثلا في صحيح البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل الصحابة وفيهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة أنا. فقال إنك لجريء. قال فتنة الرجل في أهله وفي ماله تكفرها الصلاة والصيام والزكاة. قال ليس هذا أريد، معنى هذا أن حتى سيدنا عمر كان يسأل عن الفتن مخافة أن تدركه حتى تستعد لها، لأنك إذا أردت أن تتحدث عن الفتن أنت تريد أن تقول للمسلم إذا حصلت هذه الفتنة كيف تتعامل معها لتكون على نور وهدى وبصيرة من الله تبارك وتعالى في التعامل مع مثل هذه الفتن. والفتن أحاديثها توضح لنا من هو الباغي ومن هو المبتعد عن الحق. فمثلا المسلمون عرفوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان أدنى الطائفتين إلى الحق هو ومن معه من أهل العراق، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث عمار وحديث أم سلمة وغير واحد من الصحابة ويح ابن سمية، يعني سيدنا عمار بن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فعرفوا هذا، وكذلك أعطاهم علامة أخرى أن فرقة من المسلمين تمرق عند اقتتال طائفتين من الدين وهي طائفة الخوارج، قال تقاتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، والذي قاتل الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا حصلت الفتنة كان الحديث النبوي بمثابة المصباح المنير وبمثابة السراج المضيء الذي يضيء لنا الطريق لنعرف من هو على الباطل ومن هو على الحق. ولذلك جاء في حديث البخاري أن أبا بكر وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه لما ذهبت عائشة والزبير وطلحة رضوان الله عليهم إلى الجمل في العراق قالوا له تعال معنا، قال فرأيت امرأة قد غلب رأيها عليهم فيسبد عائشة، قال فتذكرت حديث رسول الله ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فعرفت أنهم لا يفلحون، فما نفعني حديث قدرما نفعني هذا الحديث. إذن هذه فائدة العلم في وقت الفتن، أنت تستعد لمثل هذا، فحينما تكون عالما بها لا تقع فيها. وهذا معنى قول العلماء، أي قول الحسن البصري على وجه التحديد إلا الأئم، إن الفتنة إذا وقعت عرفها كل عالم وجهلها كل جاهل، فإذا أدبرت عرفها الناس جميعا. الفتنة لا يعرفها إلا العلماء. لذلك نقول سؤالا آخر، ما هي الفائدة من إيراد أحاديث الفتن؟ لأن كما قلنا القرآن تحدث حديثا مجملا عن الفتن لم يفصل، ولكن السنة المطهرة فصلت كل شيء، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون، فالحمد لله والشكر لله على هذه النعمة. السؤال كما قلت لحضراتكم، ما هي الفائدة من إيراد أحاديث الفتن؟ لماذا وردت أحاديث الفتن؟ قال العلماء فيها خمسة أسباب. السبب الأول هو الابتلاء والاختبار. لماذا ابتلاء واختبار؟ ما علاقة هذا بالابتلاء والاختبار؟ إنك ستسمع عجبا في الفتن والملاحظ، تسمع عن الفرات، يعني مهد الفرات ينحسر ثم أخرج منه كمل، ثم الخرابات التي فيها القمامة فيها الزبالة إذا بها تخرج كنوزا وأموالا، وناس يقتتلون من كل عشرة يموت تسعة ومن كل مئة يموت 99، فهل هذا يصدق؟ أم أنه يصدق أن رجلا يقول للخربة فلتتبعني كنوز فتفعل خرابة، يقول لها الدجال أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تتبعه كما تتبع أسراب النحل بعضها البعض. هذه أعاجيب، ولذلك أنت اختبرت بتصديق مثل هذه الأحاديث، والله سبحانه وتعالى جعلها غيبا لأنها تتقع في المستقبل. كيف هذا؟ قال الحق سبحانه وتعالى هدى للمتقين، ثم فصل من هم المتقون، الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنا وعن عيوننا سواء مما مضى أو مما سيحضر إن شاء الله رب العالمين، فمنه أحاديث الفتن والملاحم. ولذلك الإيمان بالغيب هو الشأن. نحن إذا قلنا مثلا الشمس طالعة يراها المبصر ويحس بها الأعمى، ويراها كذلك الذي لا يسمع، ويراها الذي لا يتكلم، كل الناس يتفقون على هذا. فإذا أنكرها أحد قلنا له أنت منسوس، لأنه لا يكافر في المحسوس إلا منسوس كما يقول العلماء. فالناس كلهم يتفقون على عالم الشهادة، ما نراه بعيوننا، أما عالم الغيب فهو ما غاب عنا. فهنا الشأن كل الشأن فيه، ينماز فيه المؤمنون عن الكافرين. ولذا وجب علينا كما قال العلامة المقدسي في لمعة الاعتقاد أن نؤمن وأن نصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما صح النقل عنه، مما عقلناه أو جهلناه، مما مضى أو مما حضر، أو مما يأتي بأمر الله رب العالمين. وبه قال الصحاوي، وبه قال أهل السنة والجماعة، لأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن بالرسل، وإيماننا بالرسل متضمن لإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن برسول الله، أي نؤمن بكل ما قاله مما حضر أو غاب من الغيوب المستقبلية التي سوف تأتي. ولذلك جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، واللفظ لمسلم برقم 22 في كتاب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذه رواية الإمام مسلم، وهذا لفظ الإمام مسلم، أن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء رأيته أم لم تره، لأن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام واقع لا محالة وسيقع لا محالة. إذا نحن نبتلى ونختبر بمثل هذه الأحاديث، فلا عجب أنك تجد بعض الناس ينكر مثلا بعض الأحاديث. رجل أنكر حديث الجثاثة، رجل شيخ كبير، شيخ آخر مثل الشيخ محمد عبده الله يرحمه ويغفر له، أنكر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. وهذا ليس فتحا لباب القدح في العلماء والقدح في هؤلاء، لأن كل منا له حسناته وله سيئاته، ولا يتكلم في العلماء أحد إلا إن كان معه دليل على ذلك. وليس معنى أننا نحذر من الرجل في أمر ما أننا نقول اقتلوه أو ارجموه أو اذهبوا إلى قبر فبولوا عليه والعياذ بالله. ولكن دأب أهل السنة والجماعة من علماء السلف أنهم كانوا يحذرون من البدعة ويأمرون بالسنة ويوضحون زلة الرجل إن مات عليها والله يغفر له، والكل يبغي التنزيه في النهاية. بعضهم أنكر بعض الأحاديث، ونحن لسنا من هذا في شيء، إنما نؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الإسناد به، ولم يطعن فيه أحد من علماء الأحاديث الأئمة الأثبات الثقات. الفائدة الثانية من إيراد أحاديث الفتن والملاحم هي أن تعلم ماذا تفعل. أرشدك الله عز وجل وأرشدك نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما تفعل ساعة وقوع الفتن. فمثلا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه في مسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وخفض فيه ورفع صلى الله عليه وسلم، قال النواس: حتى ظننا أنه في طائفة النفل، يعني ظنوا أن الدجال وراءهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال فقال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه كسائر أيامكم. سأل الصحابة قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تكفيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. يعني هنا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ماذا يفعلون ساعة وقوع الفتن. وهذه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة، أنك تعلم ماذا تفعل ساعة وقوع الفتن. أما الفائدة الثالثة فهي الاستعداد ليوم القيامة، لأن الفتن معناها أن يوم القيامة قد اقترب. ولذلك قال الإمام الطيبي رحمه الله: الآيات، يعني العلامات، علامات الساعة، يعني الأمارات، يعني الأشراط، سواء كانت كبرى أو صغرى، هذه العلامات إنما جاءت لتدل على قرب الساعة أو لحدوثها. يعني خلاص ربما وقعت غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدابة إذا ظهرت والشمس إذا طلعت من مغربها كالحامل المتم، خلاص وقعت الواقعة وتقوم القيامة بعدها بقليل. إذن هو حذرنا لما ليتوب المسيء،
وليوقظ الغفلان كما قال الحافظ ابن حجر. وهنا مسألة مهمة، هذه رحمة الله بأمة الإسلام أن تعلم أن الساعة قد اقتربت فيتوب الناس إلى الله، خاصة أن آخر الزمان يكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم ويزح فيه العلماء، فلا تجد هناك أمارا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر إلا القليل. وهنا تنفعك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الرابع أنها من دلائل النبوة، يعني من علامات نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو سأل السائل لماذا دلائل النبوة، قلنا له لتثبيت الإيمان أو لزيادة الإيمان أو لمحق الكافرين، وليعلم الكافر أنه على الباطل وليس على الحق، كما حدث في غزوة أحد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه سيقتل أمية بن خلف، فلما ذهب أمية في يوم أحد قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يزداد الإيمان، إيمان المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، حين يدرك أنه لم يكذب في كلمة القصر وأنه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى جاء في حديث أحمد وغيره أن رجلا دخل المسجد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يجلس في المسجد، فرجل قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، يقصد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فلما قال له السلام عليك يا أبا عبد الرحمن تعجب الناس، كل هؤلاء يجلسون ولا تقول السلام عليكم إلا لعبد الله بن مسعود، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة خشوع التجارة، يعني انتشار التجارة، والسلام على الخاصة، يعني تسلم على من تعرفه فقط. هذه تنتشر في آخر الزمن وهي موجودة الآن، الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون فقط، أما من يجهلونه فلا سلام ولا كلام، والحمد لله رب الأنام. أما الفائدة الخامسة وهي مهمة للغاية، فهي إشباع الفضول البشري. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فلا أحد في هذا الوجود إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب، ولذا قال الحق تبارك وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ناس متشوقة دائما إلى معرفة العواقب، ولذلك تروج تجارات مبنية على التخاريف وعلى الكذب والأساطير وعلى التزييف والتدمير وأكل أموال الناس بالباطل، كالكهانة والعرافة وحظك اليوم وتمثيل الأحلام التي سارت الآن كمثير الماء وكمثير المياه في الأنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل هذه الدكاكين التي فتحت لتأكل أموال الناس بالباطل ولتأكل أموال الناس بغير الحق. فهذه موقفنا منها معلوم معروف أنها لا تصح من قريب ولا من بعيد، ونحذر الناس منها. مثل هذه البرامج، تفسير الأحلام، حظة اليوم، قراءة الكف. قال علماؤنا استنادا إلى حديثين كريمين للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى كاهن أو عراف فلا تقبل له صلاة الأربعين يوما، مجرد الذهاب. وأما الثاني فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يشترون الجرائد اليومية مجرد النظر في حظك اليوم والبرد هذا يمنع قبول صلاتك أربعين يوما، فكيف إذا مت خلال هذه الأربعين؟ فإذا صدقته فيما قال فإنك كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دي واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال الكذب في الأمور الكونية أكثر منه في الأمور الشرعية، بمعنى إن ممكن بعض الناس يقول غدا تحدث الرياح، بعد سنة يحدث زلزال، يوم 4/4/2004 سوف تقوم الساعة، 2/2/2002 سوف يقوم بركان، هكذا مثلما يحدث في كثير من الأوقات، كذبة أبريل وما شابه، هذه الأمور يكثر الكذب فيها. ولذلك بعض المخرفين وقف في واحدة من البرامج، واحدة قالت له رأيت أن القمر سقط في حجر، قال لها المهدي ولد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرؤية لم تكن إلا لصفية بنت حيي بن أخطب، وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأت أن القمر سقط في حجرها، فقال لها زوجها تمنيت ذلك الملك بيسرك، لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم رأى خضرة في وجهها، يعني علامة خضراء في وجهها، فقال لها: ما هذه؟ قالت: يا رسول الله، لما كنت زوجة فلان والله لا أعلمك ولا أدري من أمرك شيئا، رأيت في نومي كأن القمر سقط في حجري، فقلت هذه الرواية لزوجي، فقال: تمنيت الملك الذي بيثرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ملك حتى لا يثبت له النبوة. قالت: فلطمني على خد. وأختنا الكريمة رأت أن القمر سقط في حجرها، النبوة انقطعت، والقمر صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه عز وجل، فلا يزال طالعا بنوره من الكتاب والسنة التي هي باقية إلى يوم القيامة. فكيف إذن يعني يعتمد على أمثال هذه الكلمات؟ بل قال رجل صحفي، والصحفيين كذابون معظمهم، ساقطة عدالتهم أكثرهم، هؤلاء الذين يعتمدون على أخبار مشوقة ومثيرة كلها بهارات. لو أن الكلب عض الرجل هذه ليست مشكلة، لكن إذا عض الرجل الكلب هذه المشكلة. أحدهم كتب كتابا عن المهدي المنتظر فقال فيه: ويجلس المهدي المنتظر في برج الإذاعات المختصة به، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلد الميكروفونات والكنائس، يقصد طبعا الفاتيكان، ثم تخبره أجهزة التصنف والتجسس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعضهم يذهب ليقرأ ما أعرف نبوءات من وكذا وكذا، وكتب هرمجدون، وكتب عمر أمة الإسلام، وذب السهام عن عمر أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكتب صارت لها سوق رائجة عند الناس. لماذا؟ لأنهم يحبون المشوقات، عايز يعرف من هو المهدي المنتظر، من هو السفياني، كيف سيكون آخر الزمان، ما هو شكل الكنز، هل صدام حسين هو السفياني أم لا. وما تصدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتبين كذب الجميع. إذن المسألة هنا أن الشرع قد أشبع فضول النفس البشرية، فقال لك الخبر بطريقة صحيحة وما سيكون في آخر الزمان. لا تكن أحمق فتسأل عن أسئلة لا لزوم لها، مثل واحد قلنا له ولم يكن رجلا كانت امرأة، قلنا الدجال مكتوب بين عينيه كاف، بين عينيه كاف، وله عين عوراء، وأنه يركب حمار ما بين أذنيه 40، كما في حديث أحمد عن جابر بن إسناد حسن الشواذ. سألت فقالت: وماذا ألبس الدجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا الحرب هل في النهاية ستكون على الخيول أم على الدبابات والطائرات؟ هذه أسئلة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأن رسول الله في وقته لم يكن يعرف البندقية ولا المدفع، ولا يعرف صلى الله عليه وسلم ما يركب إلا الخيل وإلا السيوف التي يحارب بها، ولم تعرف المدافع إلا في عهد دولة الأندلسية، والمسلمون هم الذين عرفوها. قد يقول أحدهم: كيف؟ أقول لك هناك رسالة تقول: نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع، المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع، ولكن المسلمين رفضوا أن يستخدموا المدافع في حروبهم. لماذا؟ لأن الدول التي كانت تحارب المسلمين كانت تحاربهم بالسيوف وتحاربهم بالرماح، فالمسلمون حرموا على أنفسهم استخدام هذه الأسلحة لأنها أسلحة إبادة وفناء وتدمير. لكن لما جاء الأسبان واحتلوا هذه البلاد مرة أخرى، اضطر المسلمون إلى أن يمسكوا بهذه الأسلحة مرة أخرى لمقاتلة هؤلاء. لكن أنك تقول الناس في آخر الزمان يركبون الحصان أم الطائرات، يقاتلون بالسيف أم بالمدفع، هذا ما لا نفع له. إذا وقعت الواقع يومئذ فأنت اعلم أي الطائفتين على الحق، وينتهي الأمر والحمد لله رب العالمين. إذن هذه فوائد إيراد أحاديث الفتن والملاحم. يقول الإمام مسلم في حديثه الذي رواه من خلال علباء بن حمراء عن غيره عن عمرو بن أخطب، قال عمرو بن أخطب هذا صحابي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، قال: حتى الظهر، أو حتى حضرت الظهر يعني صلاة الظهر، قال: ثم نزل فصلى، ثم قام فخطبنا، فحضرت العصر فنزل فصلى، قال: فخطبنا إلى أن غربت الشمس، قال فما ترك شيئا مما هو كان أو هو كائن إلا وحدثنا عنه. إذن رسول الله تحدث عن الفتن كلها. حديث حذيفة في الصحيحين من طريق أبي وائل قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة قصر أنه وضح فيها كل شيء، قال أخبرنا فيها بما هو كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه وجهله من جهل. قال فكنت أرى الشيء قد نسيته، فإذا رأيته تذكرته كما يرى الرجل الرجل لا يعرفه أو إذا غاب عنه يعرفه. يعني سيدنا حذيفة وضح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفتن كلها، حتى أنه من كثرة العلم نسي بعض الشيء، فإذا رأى بعض الفتن تذكرها كما يقول له رجل ألا تعرفني إني فلان ابن فلان، فيتذكره ساعتها، فيتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال أشرف رسول الله على أصن، يعني على حصن من حصون المدينة، قال فقال ألا ترون ما أرى، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني كمواقع المطر. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى الفتن في المدينة، وانظر إلى التشبيه، قال كمواقع القطر يعني نزول المطر، لأن المطر يبدأ قليل ثم يتسع وتعم بعد ذلك الأرض كلها أثار هذا المطر. كذلك حصلت فتنة عثمان في المدينة ثم عمت البلاد كلها، حصلت فتنة علي ومعاوية ثم عمت البلاد كلها، فهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديثه، وهذا الحديث رواه البخاري منفردا به عن مسلم، وفيه عجيبا أن فيه 9 رجال وفيه حوالي 5 نساء، فهو من الأحاديث المسلسلة. فيه ابنة أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، هذا أطول إسناد البخاري، فيه 9 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة فزعا محمرا وجهه، وفي رواية محمرا وجهه، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج كذا، وعقد صلى الله عليه وسلم بيديه. قال راوي الحديث 99 أو 100، يعني أن رجل يأجوج ومأجوج يعني فد فتح منه مسافة معينة، وهذا مؤذن بأن هؤلاء القوم قد اقترب خروجهم، فالفتن إذا قريبة لا محالة من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا يختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، كما أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الفتن، وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الملاحم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعدة أمور كحريق يحدث في المسجد النبوي تضيء له أعناق الإبل بمفرد الشام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بحرب تكون بين المسلمين والترك، وبحرب عظيمة كبيرة تكون بين المسلمين والروم، يجتمع فيها الروم على 12,000 راية، تحت كل راية 12,000 رجل يقاتلون المسلمين المسلمين ويكون نصر في النهاية المسلمين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن المهدي، والمهدي المنتظر شخصية ينتظرها العالم كله، يحاول اليهود أن يجعلوه هو الذي يخلصهم من ذلهم ومن شتاتهم، والنصارى يجعلونه المسيح عليه السلام، والشيعة يجعلونه مهديهم المنتظر الذي سيحرق العالم كله وينشر الخراب فيه، ولا ينصر إلا الشيعة واليهود فقط. أما نحن أهل السنة والجماعة فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أوصاف للمهدي، فيها ما فيها من كثرة الخيرات، ومن شكله أنه أقل الأن وأنه أجل الجبهة، وأن اسمه يوافق اسم رسول الله، وأن اسم أبيه يوافق اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحداث الطويلة العريضة، وأحداث أخرى أخبر عنها مثل انحسار الفرات عن كنز من ذهب، ومثل أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن المال يطير، وأن جزيرة العرب تعود مروجا، يعني حقولا تجري فيها المياه، وعن خراب الكعبة وعن دمارها وعن جيش يذهب لهدم الكعبة. كل هذه الأمور هي مسار حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في الخطب القادمة. إنما أردت اليوم فقط أن أوضح القاعدة التي سنستند إليها والفائدة التي تعود علينا، وإنما هذا لنعرف الخير من الشر بإذن الله رب العالمين. فإذا وقعت الفتن كنا فيها بأمان بدعاء الله رب العالمين أولا، ثم بالعلم المتلقى عن الصحابة عن النبي عن الوحي عن الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا أرحم الراحمين انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في العراق، وانصرهم في أفغانستان وفي باكستان وفي الفلبين، اللهم انصرهم يا ربي وارفع رايتهم واخلأهم واحرسهم واحفظهم. اللهم يا أرحم الراحمين سدد رميتهم، اللهم خذ المستضعفين من المسلمين حتى ترضى، اللهم يا رب العالمين خذ من أعدائنا لنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، ومن أموالهم حتى ترضى، ومن ديارهم حتى ترضى. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود. اللهم يا أرحم الراحمين عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم عددا وأعطهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم أحدا. اللهم عليك بالشيعة الروافض الملاعين الذين رفعوا السلاح على إخوانهم من السنة وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم عليك بهم، اللهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، اللهم اقضحهم ودمرهم، واجعل يا ربي كيدهم وتدميرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن خيانة القائمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم يا ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا واقض الدين عن المدين واقض حوائجنا وفك كروبنا. اللهم اهد شبابنا ونساءنا ورجالنا وارفع مقتك وغضبك عنا، واحفظنا من الصوائل والأوبئة والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعلنا لك ذكارين منك رهابين لك خوافين لك ستارين حمادين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.